في هذه اللحظة بالذات، هناك أكثر من 80 شاحنة مغربية محملة بالبضائع مشلولة تماماً وعالقة في معبر حدودي.
يا إلهي، 80 شاحنة دفعة واحدة.
بالضبط، وفي نفس اللحظة يتم تحويل مليارات الدراهم رقمياً لبناء ما يشبه يعني بطارية طاقة جبلية عملاقة، بينما تسجل صادرات الفراولة تراجعاً حاداً يثير الكثير من علامات الاستفهام.
تناقض عجيب بصراحة.
أليس كذلك؟ طيب، دعونا نفكك هذا المشهد للمستمعين. بين أيدينا اليوم مجموعة من التقارير من نشرة 7 أيام اقتصاديات الصادرة بتاريخ 8 يوليو 2026. للوهلة الأولى تبدو هذه الأخبار وكأنها قادمة من عوالم مختلفة، رقمنة متسارعة من جهة وشلل مادي على الأرض من جهة أخرى. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الغوص المعرفي هو: كيف يمكن لاقتصاد ما أن يتحرك بسرعة الضوء في العالم الرقمي بينما تتعثر خطواته في الوحل على أرض الواقع؟
هذا التناقض هو بالضبط ما يجعل تحليل الاقتصاد الحديث أمراً بالغ التعقيد والتشويق في آن واحد. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد أرقام صعود وهبوط عابرة.
صحيح، القصة أعمق من ذلك.
بالتأكيد، نحن نتحدث عن دولة تحاول يائسة تحديث، يعني يمكن أن نسميها نظام تشغيلها الداخلي، وفي نفس الوقت تتعرض بنيتها التحتية المادية لضربات متتالية من الخارج، سواء كانت تقلبات مناخية أو أزمات جيوسياسية.
أها، تحديث نظام التشغيل، هذا تشبيه ممتاز. طيب، لنبدأ من هذه الأساسات. التقارير التي بين أيدينا تشير إلى مصادقة الحكومة على مشروعي القانونين 46-66 و 47-66.
نعم، المتعلقين بالمنظومة الإحصائية.
بالضبط، العناوين تتحدث عن إصلاح شامل وتأسيس المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية. ما لفت انتباهي هنا هو التركيز الشديد على فكرة الاستقلالية، يعني هذا المجلس يتمتع باستقلالية مالية وإدارية ويرفع تقاريره لأعلى الهيئات في الدولة.
وهذا تفصيل جوهري جدا بالمناسبة.
لكن لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلا. بصراحة، كثرة القوانين لا تعني بالضرورة تغييرا في الواقع. هل إطلاق تسمية سلطة إحصائية مستقلة على مؤسسة ما سيغير فعليا من طريقة جمع البيانات غدا صباحا؟ أم أن هذا يعني مجرد تلميع للواجهة أمام المستثمرين؟
شوف، هذا شك في محله تماماً ويطرحه الكثيرون، لكن الآلية هنا تختلف بشكل جذري. عندما يمنح القانون صفة السلطة الإحصائية ويفرض قواعد صارمة حول الحياد والشفافية،
وما يسمى بالسر الإحصائي أيضاً، صحيح؟
بالضبط، حماية السر الإحصائي. هذا يغير من سيرورة العمل اليومية. يعني دعنا نفكر في الأمر من زاوية المستثمر. المستثمر الذي يخطط لضخ ملايين الدراهم في مصنع جديد هو لا يبحث عن أرقام متفائلة أو واجهة مزوقة.
هو يبحث عن الواقع كما هو.
100%، هو يحتاج إلى معرفة الحقيقة، يحتاج لمعرفة معدلات التضخم الحقيقية والقدرة الشرائية الفعلية والنمو الديموغرافي الدقيق ليعرف ما إذا كان مشروعه سينجح.
إذن غياب البيانات الدقيقة يعني بناء استراتيجيات عمياء.
بناء سياسات عمومية أو قرارات استثمارية على بيانات غير دقيقة يشبه يعني بناء طريق سريع ينتهي فجأة في حافة هاوية. هذا الإصلاح التشريعي هو محاولة لخلق بنية تحتية من الثقة.
والثقة هي عملة المستثمر الأساسية.
صحيح، في عالم المال الثقة لا تبنى على الوعود، بل تبنى على بيانات يصعب التلاعب بها، والارتباط بأعلى هرم السلطة يعطي هذه الأرقام حصانة.
طيب، هذا يقودنا إلى نقطة مثيرة للاهتمام للمتابعين. إذا كانت هذه البيانات هي البنية التحتية الجديدة، فإننا نرى تطبيقها المباشر في القطاع المالي. النشرة تورد خبراً قد يبدو مفاجئاً للبعض.
تقصد التراجع في عدد الوكالات البنكية؟
نعم، بالضبط. هناك تراجع مستمر في عدد الوكالات البنكية الفيزيائية خلال سنة 2025 بسبب رقمنة الخدمات، وفي نفس السياق نرى توقيع شراكة استراتيجية حديثة تحديداً يوم 7 يوليو بين القرض الفلاحي للمغرب وشركة فيزا العالمية.
بحضور السيد محمد فكرات لتسريع التحول الرقمي.
أها، وهنا يبرز تساؤل مهم، إذا كانت البنوك تغلق أبوابها الفيزيائية، هل هذا يعني أننا نتجه نحو اقتصاد بلا فروع بنكية تماماً؟ وكيف تخدم شراكة مع فيزا هذا التحول؟
شوف، التراجع في عدد الوكالات لا يعني أبداً تراجعاً في نشاط البنوك، هذا مجرد إعادة توجيه للموارد، الآلية بسيطة جداً.
كيف ذلك؟
المعاملات اليومية الروتينية، مثل سحب الأموال أو دفع الفواتير أو تحويل مبالغ صغيرة، لم تعد تتطلب مساحة مبنية ولا موظفاً ولا طوابير انتظار.
كل هذا انتقل إلى الهواتف الذكية.
بالضبط، أما بخصوص الشراكة مع فيزا، فهي ليست مجرد توفير بطاقات دفع بلاستيكية، هذا فهماً سطحي جداً للأمر.
إذن ما هو العمق في هذه الشراكة؟
العمق يكمن في دمج منظومة الأداء المحلية في شبكة عالمية لحظية. عندما يتحول القرض الفلاحي، وهو بنك له يعني ثقل كبير جدا في تمويل العالم القروي والزراعي، نحو الرقمنة العميقة،
مع شريك عالمي مثل فيزا،
صحيح، فإنه يحول كل معاملة مالية إلى نقطة بيانات أو ما يسمى داتا بوينت. هذا يقلل من تداول الكاش الذي يعتبر مكلفا ويصعب تتبعه،
ويغذي في نفس الوقت المنظومة الإحصائية التي تحدثنا عنها للتو.
100%. البنك اليوم يتحول من خزنة إسمنتية لحفظ الأموال إلى منصة تكنولوجية تقدم استشارات وتحلل سلوك المستهلك.
فهمت، يعني الجدران تتقلص لكن الشبكة تتسع وتصبح أذكى. طيب مهلا، إذا كان التوجه العام هو تقليص المساحات الفيزيائية والاعتماد على الخفة الرقمية، فلماذا نرى في نفس الوقت كيانات ضخمة جداً تتشكل على أرض الواقع؟
أنت تشير إلى قطاع التأمين الآن.
بالضبط، النشرة تتحدث عن دخول اندماج مالي ضخم حيز التنفيذ في 2 يوليو، الاندماج بين سانلام المغرب وأليانز المغرب. التقارير تصفه بأنه اندماج بالامتصاص ليخلق رابع أكبر فاعل في سوق التأمين. ألا يبدو هذا كحركة في الاتجاه المعاكس؟ بناء كيانات أضخم وأثقل؟
ملاحظة دقيقة جداً. يبدو الأمر متناقضاً للوهلة الأولى، لكنه في الواقع يكمل الصورة. في قطاع التأمين تحديداً، الحجم والكتلة المالية هما كل شيء.
يعني الرقمنة لا تكفي هنا؟
الرقمنة تمنحك السرعة، لكن في مواجهة المخاطر الكبرى، أنت بحاجة إلى درع مالي ضخم جداً. مصطلح الاندماج بالامتصاص يعني ببساطة أن شركة تبتلع أخرى قانونياً ومالياً،
فتذوب الشركة الممتصة في هيكل الشركة الدامجة.
صحيح، ليتشكل كيان واحد بميزانية عمومية هائلة.
طيب، سؤال، كشخص يدفع تأميناً سنوياً على سيارته أو منزله، لماذا قد يهتم بمثل هذا الخبر؟ هل بناء هذا الدرع المالي ينعكس إيجاباً على المستهلك العادي، أم أنه مجرد تضخيم لأرباح المساهمين؟
هذا هو السؤال الأهم. نظرياً، الكيان الأكبر لديه قدرة أكبر على استيعاب الصدمات. عندما تندمج شركتان بهذا الحجم، تخلقان محفظة مالية قادرة على تأمين مشاريع لا يمكن لشركة صغيرة تحمل مخاطرتها.
مشاريع مثل ماذا؟
التقارير تشير بوضوح إلى أن هذا الاندماج هو جزء من استراتيجية قارية تستهدف إفريقيا. الشركات المغربية التي تتوسع في إفريقيا وتبني سدوداً أو مصانع أو شبكات اتصالات هناك تحتاج إلى تغطية تأمينية ضخمة.
لا يمكن للشركات الصغيرة أن تؤمن مخاطر بمليارات الدرائم في أسواق ناشئة ومتقلبة.
بالضبط، الأمر يتجاوز بوليصة التأمين البسيطة بكثير.
هذا يوضح الصورة تماماً. هذا الكيان المالي الضخم يستهدف حماية البنية التحتية الكبرى، وهذا يربطنا بصراحة بخبر آخر في غاية الأهمية في النشرة.
خبر محطة تخزين الطاقة، أليس كذلك؟
نعم، إعلان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن إطلاق طلب عروض دولي لإنجاز محطة المنزل لتخزين الطاقة عبر الضغ، أو ما يعرف بستيب، بقدرة إنتاجية تبلغ 362 ميجاوات.
هذا مشروع ضخم ومحوري.
يعني عندما نقرأ هذا الخبر نرى أننا انتقلنا من بناء درع مالي لحماية الأموال إلى بناء درع مادي لحماية شبكة الطاقة. أليس بناء محطة لتخزين الطاقة بهذا الحجم هو حرفياً بوليصة تأمين ولكن للكهرباء؟
هذا التشبيه يضع الإصبع على الجرح تماماً. محطات التخزين عبر الضخ هي تكنولوجيا رائعة في عصر الطاقات المتجددة. المشكلة الكبرى مع الطاقة الشمسية أو الريحية هي تذبذبها.
صحيح، الشمس لا تشرق في الليل والرياح قد تهدأ فجأة.
فماذا تفعل عندما ينخفض الإنتاج ويرتفع الطلب؟ هنا تتدخل هذه المحطات.
طيب، كيف تعمل هذه الآلية بالضبط؟ للمستمعين الذين قد لا يعرفون تفاصيلها الهندسية.
الآلية تشبه بطارية جاذبية عملاقة. عندما يكون هناك فائض في إنتاج الكهرباء في الشبكة، بدلاً من ضياع هذه الطاقة، يتم استخدامها لضخ كميات هائلة من المياه من خزان سفلي إلى خزان علوي في الجبال.
فتستقر المياه هناك كطاقة كامنة، أليس كذلك؟
بالضبط، وعندما يحدث نقص في الكهرباء في أوقات الذروة، يتم فتح البوابات لتسقط تلك المياه بقوة الجاذبية وتدير توربينات ضخمة تولد الكهرباء فوراً وتعيدها للشبكة.
عجيب، يعني مياه ترفع إلى قمم الجبال لتكون بطارية للبلاد.
نعم، إنها عملية خلق مرونة استثنائية. الاستثمارات الصناعية الكبرى لا يمكن أن تقبل بانقطاع التيار ولو لدقائق، لذلك هذه المحطة هي ضمانة لاستقرار الشبكة.
واو، هذا مذهل ميكانيكياً. طيب، دعنا نربط الخيوط حتى الآن. لدينا قوانين لتنظيم البيانات، بنوك تتحول إلى منصات رقمية، كيانات تأمين عملاقة لاستيعاب المخاطر، وبطاريات مائية جبلية لضمان استقرار الطاقة.
بنية تحتية صلبة جدا.
صحيح، وهذه البنية يفترض أن تفرش السجاد الأحمر للصناعة المحلية، وبالفعل التقارير ترصد هذا الاندفاع. نرى استثمارا بقيمة 150 مليون درهم لشركة بلاستيك باج المغرب في منطقة الرحامنة
لإنشاء ورشة ب3000 متر مربع ومستودع ب7000 متر مربع توفر 200 فرصة عمل.
أرقام مبشرة. ونرى أيضاً برنامجاً استثمارياً هائلاً في خريبكة يفوق المليار درهم، تحديداً 1.085 مليار درهم لتعزيز الجاذبية وتطوير البنية التحتية. وحتى الدار البيضاء تحتضن 3 معارض دولية كبرى للصناعات البلاستيكية بين 8 و11 من يوليوز.
يبدو أن الصناعة تجد طريقها للتوسع خارج المحاور الساحلية التقليدية. التوسع نحو مناطق مثل الرحامنة وخريبكة يحمل دلالات عميقة حول توزيع الثروة.
وازدهار صناعة البلاستيك تحديداً ماذا يعني؟
هو مؤشر ممتاز لأنها صناعة وسيطة. ازدهارها يعني بالضرورة ازدهار قطاعات أخرى. الفلاحة تحتاج إلى تغليف، الصناعات الغذائية والإلكترونية كذلك. عندما تنمو هذه الصناعة، فهي تعكس حيوية في الدورة الاقتصادية بأكملها.
كل هذا يبدو واعداً جداً، ولكن وهنا نصل إلى المنعطف الحاد في رحلتنا اليوم. كل هذا التخطيط المتقن يصطدم فجأة بواقع إقليمي وعالمي لا يرحم.
أها، وصلنا إلى الجانب المظلم من التقارير.
للأسف، نفس التقارير التي تحتفي بالمليارات تصفعنا بأرقام مقلقة. صادرات الفراولة الطازجة تتراجع بنسبة 50%. نتحدث عن 8700 طن فقط تم تصديرها بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026.
إرقام صادم لقطاع كان يعول عليه كثيراً.
وفي نفس الوقت، قطاع النقل يواجه أزمة خانقة، ذكرناها في البداية. أكثر من 80 شاحنة مغربية محملة بالبضائع عالقة في معبر روسو بين موريتانيا والسنغال بعد التخلي عن مسار مالي.
نعم، أزمة المعبر.
وعلى مستوى آخر، رئيس مجلس المنافسة السيد أحمد رحو يصرح بشكل قاطع أنه لا يمكن تعديل آلية تسعير المحروقات حالياً بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز.
تداخل معقد جداً.
يعني كيف يمكن استيعاب هذا التناقض؟ لدينا قطارات اقتصادية سريعة جداً، لكن السكك التي تمشي عليها وهي المناخ والجيوسياسة تتزلزل باستمرار.
شوف، هذا هو جوهر الهشاشة في الاقتصاد المعولم. مهما قمت بتحصين الداخل، تظل نقطة ضعفك هي ارتباطك بالخارج. لنأخذ تصريح رئيس مجلس المنافسة كمثال. الكثيرون يتساءلون لماذا لا تتدخل الدولة وتفرض أسعاراً محددة للمحروقات؟
بالضبط، هذا هو التساؤل البديهي للمتابعين. أليس دور الدولة حماية الاقتصاد المحلي؟
المشكلة تكمن في سلاسل الإمداد. مضيق هرمز يمر عبره جزء ضخم من طاقة العالم. أي توتر هناك يرفع تكلفة التأمين والشحن فوراً.
وإذا تدخلت الدولة لتثبيت السعر محلياً؟
سيتحتم عليها دفع الفارق من ميزانيتها العامة. في ظل أزمة طويلة، هذا الدعم قد يستنزف الميزانية بالكامل، مما يوقف استثمارات الحيوية كالتعليم أو حتى المحطات الطاقية التي ذكرناها. التريث هنا هو اعتراف بصعوبة كسر مرآة السوق العالمية.
طيب، هذا يفسر أزمة المحروقات، ولكن ماذا عن الشاحنات العالقة في معبر راسو؟ كيف يتحول طموح التوسع الإفريقي إلى كابوس حدودي؟
أزمة روسو تشرح بوضوح أن البنية اللوجستية والدبلوماسية العابرة للحدود لا تقل أهمية عن المصانع. طريق مالي أصبح محفوفاً بالمخاطر، فبحثت الشاحنات عن مسار بديل وتكدست في روسو.
فخلق ذلك عنق زجاجة خانق.
بالضبط، البنية التحتية الحدودية غير المستعدة لهذا التحول أدت إلى هذا الشلل. لا فائدة من قدرة إنتاجية عالية إذا كانت قنوات التوزيع المادية مسدودة.
وماذا عن الفراولة؟ تراجع بنسبة 50%، هل هي مشكلة هيكلية؟
الفراولة تكشف قسوة العوامل المناخية. الفراولة تتطلب مياهاً كثيرة. مع توالي الجفاف يجد الفلاح نفسه أمام معادلة مستحيلة، تكلفة ترتفع ومياه تقل.
إذن هذا التراجع هو تصحيح قاسي.
نعم، بعض المنتجين بدأوا بالتوجه نحو زراعات أكثر تكيفاً مع ندرة المياه، إنها مرونة قسرية يفرضها المناخ.
بصراحة، لقد كانت رحلة تفكيك عميقة. بدأنا بتشريعات البيانات، مررنا بالبنوك الرقمية، ثم شركات التأمين وبطاريات الجبال، وصولاً لصناعات البلاستيك.
صورة شاملة لجهود التحديث.
لكننا واجهنا حقيقة أن التحديث يصطدم بحدود مغلقة، جفاف قاسي، وتوترات ترفع تكلفة الوقود. فهم هذه الروابط يجعلنا ندرك أن الاقتصاد صراع دائم لإيجاد طموحات رقمية وواقع ملتصق بالأرض.
وهذا التحليل يتركنا أمام فكرة تستحق التأمل. رأينا تسريع الرقمنة والبيانات، لكن السؤال المفتوح للمستمعين للتفكير فيه هو: في ظل هذا التوجه السريع نحو رقمنة كل شيء، هل سنشهد قريباً اقتصاداً ينفصل فيه النجاح الرقمي والخدمي تماماً عن النجاح المادي والزراعي؟
تساؤل عميق.
هل يمكن للأرقام والبيانات والتطبيقات أن تنقذ اقتصاداً لا يزال يعتمد في جوهره على شاحنات متوقفة على حدود مغبرة وأمطار لم تسقط؟
هل يمكن لسرعة السوفتوير أن تعوض أعطال الهاردوير في عالمنا الواقعي؟ هذا ما يدفعنا دائماً لعدم الاكتفاء بالعناوين. شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص المعرفي. ندعو الجميع للنظر للأخبار كقطع متناثرة من صورة كبرى تحتاج لمن يربط بينها. إلى لقاء قريب ومصادر جديدة نستكشف ما وراء سطورها.